والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك تنبيه يرتبط بالدرس السابق قبل أن ندخل في المسألة الجديدة، يعني في الفرع الثاني، في الفرع الأول. التنبيه هو أنه إحنا جمعنا بين الروايات المتعارضة في مسألة تحديد أيام التشريق، وجمعنا بينها بأن حملنا الروايات التي تدل على جواز صوم اليوم 13 من ذي الحجة ومن أيام التشريق. حملنا هذه الروايات على ماذا؟ على ما إذا خرجنا منها، ولا مانع من صيام أيام التشريق لمن كان في غير منها. فحملنا عن هذه الروايات على ذلك، وحينئذ لا تنافي الطائفة الأولى الدالة على أنه يحرم صوم 3 أيام بعد العيد بما فيها ماذا؟ اليوم 13، لأن الروايات في مقابلها دالة على الجواز، تدل على جواز يوم الحصبة، يوم النفر، يوم 13، لكن حملناها اليمن على ما إذا خرج من منى. وكان الشاهد الرئيسي على هذا هي رواية رفاعة. الشاهد الرئيسي على هذا هو رواية رفاعة. إذا واحد يطلع لي عنوان رواية رفاعة نسيتها، وين موجودة رواية رفاعة؟ ملي أبواب الذبح باب 46. خاف هاي الرواية، هاي الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي، قال يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. قلت فإنه قدم يوم التروية، قال يصوم 3 أيام بعد التشريق. قلت لم يقم عليه جماله، قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين. قال قلت وما الحصبة؟ قال يوم نفره. قلت يصوم وهو مسافر. هذا شاهد كذب، هذا يصوم فهم رأسا، قال من قال يوم الحصبة فهم أن الصوم يكون شنو في حال شنو السفر والخروج من منى. يصوم وهو مسافر، قال نعم، أليس هو يوم عرف مسافرا؟ إن أهل بيت نقول ذلك، إلى آخر الرواية. الملاحظة على هذا الذي ذكرناه هو هذا، أن هذه الرواية اللي احنا اعتمدنا عليها في هذا الجمع بين الأخبار المتعارضة، أن هذه الرواية يوجد في سندها إشكال ينشأ من هذا، أن الرواية رويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى. إشكال ما بي مشكلة من جهة سهل جميعا، ويا أحمد بن محمد، وظهر أن المراد بي أحمد بن محمد بن عيسى. الإشكال هذا أنه أحمد بن محمد بن عيسى وسهل بن زياد كذلك لا يرويان عن رفاعة بن موسى مباشرة، وإنما يرويان عنه بواسطة أو بواسطتين، فيظهر أن الرواية فيها إشكال. وقد نبه على هذه الملاحظة الشيخ حسن صاحب المنطقة وصاحب منتهى المقال الشيخ أبو علي الحائري وغيرهم، أيضا العلامة المجلسي أيضا نبه على ذلك، على أنه لا سهل بن زياد ولا أحمد بن محمد بن عيسى يرويان مباشرة عن رفاعة، وإنما يرويان عنه بواسطة أو بواسطتين. ومن هنا مثلا تكون الرواية في سنتها هذا الإشكال، وهذا المحقق الكاظم في مشتركاته أيضا ننبه على هذا. هذا الإشكال في سند هذه الرواية، لكن يبدو أنه يمكن تجاوز هذا الإشكال باعتبار أن الشيخ الطوسي بالتهذيب ذكر هذه الرواية في موضعين. الموضع الأول ذكرها نقلا عن الكافي عن محمد بن يعقوب، وهذا ذكر في الجزء الخامس في صفحة 38 الحديث 114، والسند نفس السند اللي ذكرناه عن الكافي، يعني فيه أحمد بن محمد يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن رفاعة بن موسى، فيجي الإشكال نفسه وهو أنه هناك إرسال في هذا السند. لكن ذكر في موضع آخر نفس هذه الرواية تقريبا، ما نقول نفسها تحقيقا، نفسها تقريبا، ذكرها في موضع آخر من التهذيب في الجزء الخامس في صفحة 232 حديث 124، ذكر هذه الرواية تقريبا نفسها، تقريبا نفسها بسند آخر ليس فيها هذا الإشكال. الرواية هذه في التهذيب اللي نقل عن الشيخ عن الكليني هذه في صفحة 38 وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في صفحة 232 قال روى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلاثة أيام بعد النفر، قلت فإن جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين، قلت يصوم وهو مسافر نفس يعني القرينة اللي اعتمدنا عليها في تلك الرواية نعم موجودة، قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا، والله تعالى يقول ثلاثة في الحج إلى آخر الرواية. هذه الرواية ليس فيها أي إشكال، لأنه الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد وطريقه إليه صحيح، والحسين بن سعيد يروي عن صفوان وفضالة، ولا إشكال في أن الحسين بن سعيد يروي عن صفوان وعن فضالة مباشرة، ماكو احتمال إرسال في ذلك، يروي عن فضالة وعن صفوان، يروي عن فضالة بن أيوب كثيرا يعني أكثر من 800 مورد، يروي حسين بن سعيد ماذا عن فضالة بن أيوب مباشرة، ويروي عن صفوان بن يحيى أيضا كثيرا لعله أكثر من 600 موضع على ما في معجم الرجال يذكر يقول بأنه روى عنه كذا بعنوان فضالة وبعنوان فضالة بن أيوب بعنوان صفوان وبعنوان صفوان بن يحيى، كثير من الموارد الحسين بن سعيد يروي عنهما، فماكو مشكلة في رواية الحسين بن سعيد عن فضالة وعن ماذا وعن صفوان. كما أن رواية صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن رفاعة أيضا ما فيها مشكلة لأنهما يرويان عنهم مباشرة، صفوان يروي عنه مباشرة وفضالة أيضا يروي عنه مباشرة، صفوان يروي عنه مباشرة بعنوان رفاعة في بعض الروايات وبعنوان رفاعة بن موسى في روايات أخرى، صفوان أيضا يروي عنه بكلا العنوانين بعنوان رفاعة وبعنوان رفاعة بن موسى، فماكو بعد احتمال الإرسال في هذا السند الذي يذكره الشيخ الطوسي، وبذلك يمكن التعويل على هذه الرواية لإثبات ما قلنا. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. الآن نجي إلى محل كلامنا. في محل كلامنا كان هذا، أنه هل الحرمة تختص بمن كان بمنى أو لا، أنه تشمل من كان بمنى ومن كان بالأمصار. ذكرنا الروايات، قلنا الطائفة الأولى طائفة مطلقة، والطائفة الثانية لا مقيدة، يعني تدل على أن الحرمة مختصة بخصوص من كان بمنى. ووصلنا إلى أنه كيف نجمع بين هذه الأخبار والطائفتين المتعارضتين. ذكرنا الحمل الأول، جمع الأول يقول تقييد، قيد المطلقات لماذا بهذه الروايات. هذه الروايات الثانية، الطائفة الثانية عندما تقول وأما بالأمصاري فلا بأس، سئل عن صوم أيام التشريق قلنا بالأمصار لا بأس، لكن في هذا لا، وأما بمنى فلا. هاي وأما بالأمصار فلا بأس يكون أخص مطلقا مما لا من المطلقات اللي تقول بأنه يحرم صوم أيام التشريق. مقتضى إطلاقه شنو؟ يعني يحرم لمن كان في منى يحرم عليه، ومن كان شنو في الأمصار. هاي الروايات تخرج منه ماذا؟ من كان بالأمصار، وتدل على جواز صومه أيام التشريق إذا كان بالأمصار، فتختص المطلقات بماذا؟ بمن كان بمنى. هذا الجمع الأول، وبذلك نصل إلى ما هو المشهور والمعروف. هذا الجمع الأول. هذا الجمع الأول بملاحظة اللي ذكرناها، وهي ملاحظة ماذا؟ أن هذا كأنه يستلزم الحمل المطلقات، وهي كثيرة على ما لا على فرد النادر. يعني المطلقات تقول أيام التشريق، أيام التشريق يحرم صوم أيام التشريق، كنا نحمل على خصوص من كان بمنى، من كان شنو بمنى. هذا محذور. الجمع الآخر اللي نقلناه عن الشهيد. الجمع الثالث اللي ذكرناه نقلا عن بعض المحققين، اللي كان يرى بأنه أصلا لا الأمصار لها خصوصية ولا منى لها خصوصية، وإنما ذكرت منى ونهي عن صوم أيام التشريق فيها باعتبار أن الغالب في من يكون بمنى أنه يأتي بالصوم الواجب في أيام التشريق، فالمنهي عنه في الحقيقة هو الاتيان بالصوم الواجب في أيام التشريق، سواء كان بمنى أو كان شنو بغير منى. والمقطع الأول اللي يقول في الرواية الطائفة الثانية اللي يقول بأن أما بالأمصار فلا بأس، هذه همات ما لها خصوصية الأمصار إلا باعتبار أن من يصوم أيام التشريق بالأمصار يصومه عادة صوما استحبابيا، فلا بأس يعني لا بأس بالصوم أيام التشريق إذا كان الصوم صوما شنو ندبيا مستحبا. فبالتالي يكون هناك تفصيل بين ماذا؟ بين الاتيان بالصوم الواجب في أيام التشريق فيحرم مطلقا، وبين الاتيان بالصوم المستحب في أيام التشريق فيجوز مطلقا حتى في منى، حتى في منى. هذا معنى هذا التفصيل، تفصيل بين الصوم الواجب والصوم المستحب. هذا الجمع الثالث الذي ذكرناه. زين، هذا الجمع قد يستشهد له، قد يستشهد له ببعض الروايات التي تنهى عن إيقاع الصوم الواجب في أيام التشريق، في أيام التشريق. هذه روايات متفرقة، مثلا في بقية، في أبواب بقية الصوم الواجب في الباب الثالث الحديث الثامن اللي هي صحيحة أبي أيوب، صحيحة أبي أيوب. الباب الثالث الحديث الثامن. لحظة، عن الرواية: في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة، كيف يصنع؟ قال يصوم ذي الحجة كله إلا أيام التشريق، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة. استشهاد هذا أنه نهت الرواية عن الإتيان بالصوم الواجب في أيام التشريق، هذا الشاهد، أن الرواية هذه نهت عن الإتيان بالصوم الواجب اللي هو شنو؟ صوم كفارة الظهار، الصوم الواجب في أيام شنو؟ في أيام التشريق. هاي رواية. الرواية الثانية صحيح الزرارة في باب الثامن من أبواب بقية الصوم الواجب، أي اللي مرت عن الحديث الأول باب الثامن. سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت فإنه يدخل في هذا شيء؟ قال ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق. وأيام التشريق هذا شاهد على أنه لولا هذه الحالة لكان الإتيان بالصوم الواجب في أيام التشريق كان شنو؟ ممنوعا منه. صحيح الإمام جوز له يصومه فإنه حق يلزمه، لكن في هذه الحالة، في حالة مخصوصة، كأنه في غير هذه الحالة لا يجوز الإتيان بالصوم الواجب، لأن الصوم الواجب يتحدث عن ماذا؟ عن أنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين، فهذا لا يجوز له الإتيان به في أيام شنو؟ في أيام التشريق. حديث ثالث أيضا ذكر وهو في الباب الحادي عشر الحديث الأول في نفس الأبواب، يوارد في النذر إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، أجل الله تعالى فرجه، فقال صم ولا تصوم في السفر ولا في العيدين ولا أيام التشريق. أيضا نهاهم عن الإتيان بالصوم الواجب في أيام التشريق. أقول قد يجعل هذا شاهد، بل جعل هذا شاهد على ماذا؟ على الجمع السابق، بأن المسألة مسألة صوم واجب وصوم شنو؟ مستحب. في أيام التشريق المحرم هو الإتيان بالصوم الواجب، ولا خصوصية لمنى، ماكو خصوصية لمنى، حتى في البلدان أيضا يحرم الإتيان بالصوم الواجب في أيام التشريق. غير الصوم الواجب يجوز الإتيان به حتى في منى في أيام التشريق. هذا الجمع الثالث الذي ذكرناه في الدرس السابق، هذا الجمع الثالث لا يلزم منه المحذور الذي يرد على الجمع الأول. يعني يمكن أن يقال بأن المحذور الذي ورد على الجمع الأول لا يلزم منه. شنو كان المحذور؟ أنه يلزم منه حمل المطلقات على الفرد النادر. هذا ما يلزم منه ظاهرا هذا المحذور، باعتبار أن هذه الروايات عندما تدل على جواز الصوم في أيام التشريق، أتيان بصوم المستحب في أيام التشريق لمن كان مطلقا على جواز الأتيان بصوم المستحب والصوم في أيام التشريق مطلقا على هذا الجمع، سواء كان بمنى أو كان وين باليمصاب، يجوز له أن يأتي بصوم المستحب في أيام التشريق. هاي يكون بهذا اللسان يكون أخص مطلقا من المطلقات السابقة، أخص من مطلقا من المطلقات، يعني من أخبار الطائفة الأولى يقول يحرم صوم أيام التشريق، أخص مطلقا منها، فتقيدها بمعنى أنها تخرج منها الصوم شنو؟ المستحب، تخرج منها الصوم المستحب. ليش تقول يحرم صوم أيام التشريق؟ مقتضى إطلاقها أنه صوم الواجب والصوم شنو؟ المستحب. هاي تقول الصوم المستحب يجوز الاتيان به في أيام التشريق، فتخرج منها الصوم شنو؟ الصوم المستحب، فتبقى تلك شاملة لمن؟ للصوم الواجب. لكن الصوم الواجب شنو مطلقا في منها وفي غير منها؟ على هذا الجمع، الصوم الواجب تشمل المطلقات، الصوم الواجب يحرم الاتيان بالصوم الواجب في أيام التشريق مطلقا، يعني شنو؟ يعني في منها وفي الأنصار، وهذا ليس فردا نادرا، ليس فردا نادرا. لا يمكن أن نقول بأن حمل هذه الأخبار على الصوم الواجب مطلقا بلحاظ في منها وفي الأنصار كما يقول هذا الجمع، أن هذا حمل لها على الفرد النادر، ولذا هذا المحذور ما يجي بناء على هذا الجمع. زين، لكن هذا الحمل أهم، يعني خلاف يعني الالتزام به هو صعب جدا، يعتبر أنه خلاف ظاهر الروايات، هاي الروايات المفصلة. أما بالأنصار فلا بأس، وأما بمنى فلا. ظاهر من هذا أن المناط على التحريم والجواز على الموقع الجغرافي للمكلف نفسه، إذا كان بمنى لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، إذا كان بالأنصار يجوز له أن يأتي يصوم أيام التشريق. إحنا نجي نحملها نقول هاي منها، لا مو هي مقصود بها، هاي أخذت كطريق، طريق المن؟ للصوم الواجب. وبالأنصار طريق المن؟ للصوم شنو؟ المستحب. حمل هاي الروايات على هذا يعني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى شاهد، ولا شاهد في محل الكلام على هذا الذي ذكر، خلاف الظاهر جدا. حمل الروايات على هذا شيء مما لا، يعني خلاف الظاهر هذا الذي نقوله. هذا من جهة، من جهة أنه هذا خلاف الروايات المتقدمة التي تدل على جواز صوم اليوم الثالث عشر، فرغنا عن أنها هو من أيام التشريق، تدل على جواز صوم اليوم الثالث عشر بعد خروجه من ماذا؟ من منى. فإن مقتضى هذا الجمع هو تحريم الاتيان بالصوم الواجب في أيام التشريق حتى لمن لم يكن شنو؟ بمنى، مقتضى هذا الجمع. بينما هذه الأخبار تدل على جواز الاتيان بالصوم الواجب في اليوم الثالث عشر بعد خروجه شنو؟ من منى. فتكون هذا الجمع يكون منافيا لهذه الأخبار، وهي أخبار كثيرة، ليس أخبار قليلة، عدة أخبار في باب السادس والأربعين من أبواب الذبح دلت على جواز الإتيان بالصوم الواجب في يوم الحصبة، في اليوم الثالث عشر، اللي هو إحنا نقول بأنه ماكو مشكلة في هذا. ليش؟ لأنه خرج من منى، بناء على أن التحريم يختص بماذا؟ بمنى كما يقول المشهور. لكن هذا الجمع يقول لا، ما لا علاقة، حتى من خرج منها يحرم عليه أن يصوم صوما واجبا في أيام التشريق، هذه الرواية يقول لا يجوز ذلك، فتكون منافية لهذه الرواية. ثانيا، ثالثا، أن هذا يعني لم يلتزم أحد بهذا الجمع، لم يلتزم أحد بهذا الجمع. لازم هذا الجمع هو أنه نقول لمن كان في منى أنه يجوز لك صوم أيام التشريق، لكن صوم شنو؟ مستحب. يعني يجوز له أن يصوم، من كان في منى يجوز له أن يصوم صوما مستحبا في أيام التشريق، وهذا لم يقل به أحد، ما أحد يقول بجواز الصوم في أيام شنو التشريق لمن كان في منى حتى صوما مستحبا. من هنا هذا الجمع يعني لا يمكن الالتزام به في محل الكلام. إذن شنو النتيجة؟ وبالنتيجة نسوي الصحيح في المقام، أو الأقرب أن يقال بأن الروايات المفصلة في دلالتها على جواز صوم أيام التشريق بالأنصار هي صريحة، أو تكاد تكون صريحة في ذلك، صريحة في ذلك. أما بالأنصار فلا بأس، صريحة في جواز صوم أيام التشريق بالأنصار، خصوصا مع مقابلتها بماذا؟ بقوله وأما بمنى فلا، أما بمنى فلا، أما بالأنصار فلا بأس، فهي صريحة في جواز صوم أيام التشريق بماذا؟ بالأنصار. هذه الصراحة في هذه الروايات، وهي روايات كثيرة، أربع روايات ذكرنا كلها صحاح السند بهذا المضمون، خصوصا صحيحتي معاوية بن عمار بهذا المضمون، لي واحدة منها ورد بهذا اللسان، أما بالأنصار فلا بأس، هي صريحة في جواز صوم أيام التشريق لمن كان بماذا؟ لمن كان بالأنصار. هذه الصراحة لا يجوز لنا أن نرفع اليد عنها لمجرد أنه يلزم من الالتزام بذلك تقييد المطلقات، يعني تقييد أخبار الطائفة الأولى، ولازم ذلك حمل المطلقات على الفرد شنو النادر، هذا هو المحذور، يعني المحذور في الالتزام بهذه الصراحة والالتزام بأنه يجوز صوم أيام التشريق بالأمصار. المانع منه هو أنه إذا التزمنا بهذه الصراحة لازم نقيد المطلقات ونخرج منها ماذا؟ صوم أيام التشريق بالأمصار، فتختص بماذا؟ بصوم أيام التشريق بمنى، وهذا حمل لها على الفرد نادر، هذا هو الإشكال. هذا الإشكال ما يقف أمام ماذا؟ أما أن نأخذ بماذا؟ بما هو صريح في جواز الصوم بماذا؟ بالأنصار، بما هو صريح في جواز الصوم بالأنصار، يعني لا يقف في الحقيقة، لا يمنع من الأخذ بماذا؟ بهذه الصراحة، ولا مشكلة خلي يلزم منا هذا المحذور، ليس محذورا بحيث يمنعنا من الأخذ بماذا؟ بهذه العبارة الصريحة في ماذا؟ في الجواز، وإنما نلتزم بهذا ونلتزم بتقييد المطلقات، وليكن أن هذا حمل للفعل عن الفرد النادر، هذا مفرد محذور يمنعنا من الآخر بماذا؟ من الآخر بما بالرواية التي هي صريحة في جواز الصوم بالأمصار. نعم إذا ثبت ما نقل عن الشهيد، ما نقل عن الشهيد الثاني، إذا ثبت هذا أولى، هذا يرفع أساسا التعارض بين الطائفتين، يعني يقول هاي الأدلة الدالة على تحريم صوم أيام التشريق هو المقصود بها بمنى، لماذا؟ لأن أيام التشريق بمنى تكون ثلاثة، أما أيام التشريق في غير منى لا تكون ثلاثة، وحيث أن الروايات تعبر بالجمع أيام التشريق، فإذا هي مختصة بماذا؟ بمن كان في، فبعد ما بتعارض، يعني قوله عليه السلام في الروايات الطائفة الثانية أما بالأنصار فلا بأس، ليس له معارض، ما له معارض، ليش؟ لأن المطلقات محمولة على من؟ على من كان بمنى بمقتضى ما قاله الشهيد. سأنا ما أمكن أن أراجع أكثر بعض الكلمات، شفت بعضهم كأنه يصل إرسال مسلمات، وهذا أثار استغرابي، أنه أيام التشريق لمن كان بمنى ثلاثة، لمن كان في غير منى اثنان، هالشيء بعضهم يقول، أقص لاحدهم في هذا ما أعرف، يحتاج إلى مراجعة أكثر. إذا تم ما نقل عن الشهيد فيتعين الالتزام به ويرتفع التعارض بين الطائفتين، إذا ما تم الظاهر مضطرين أن نلتزم بالتقييد، يعني تقييد الأخبار السابقة باعتبار صراحة هذه الأخبار في جواز صوم أيام التشريق بالأمصار، وأن المنهي عنه هو خصوص من كان بمنى. هذا بالنسبة للفرع الثاني. الفرع الثالث والأخير في هذه المسألة هو هكذا يقع الكلام في أن هذه الحرمة، حرمة الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى بناء على ما انتهينا إليه في الفرع السابق، هل تختص بالناسك أو تعم الناسك وغيرها؟ هذا اللي بمنى يحرم عليه صوم أيام، من هو الناسك الحاج أو لا؟ حتى إذا لم يكن حاجا، مجرد أن يكون في منى يحرم عليه ماذا؟ أن يصوم أياما تشريق. الظاهر أكو اتفاق أو شبه اتفاق على ماذا؟ على ما قالوا، على عدم الاختصاص بالناسك، ما يختص بالناس، كل من كان بمنى هو يحرم عليه شنو؟ صوم أيام التشريق. يعني الدليل هيك سهل، مقتضى إطلاق الدليل هو أنه لا فرق بين الناسك وغيره. أما بمنى فلا صوم أيام التشريق، بمنى من كان بمنى فلا، مقتضى إطلاقه هو هذا. ولم ينقل عن أحد من العلماء ذهابا إلى الاختصاص، وأول من فتح هذا الباب وذهب إلى الاختصاص هو العلامة، هم في بعض كتبه مو في جميع كتبه، في بعض كتبه ذهب إلى الاختصاص. يبقى هذا أنه أكفد وجه مقبول للاختصاص أو لا. قد يقال بأنه ذهب إلى الاختصاص باعتبار أنه يدعي انصراف، أن الأدلة التي تدل على حرمة صوم أيام التشريق لمن كان بمنى منصرفة إلى ماذا؟ إلى الناسك، تنصرف إلى الناسك. لابد باعتبار أن الغالب في من يكون بمنى في موسم الحج هو أنه يكون شنو؟ ناسك، يكون حاجة، فتنصرف إلى هذا فتختص بالناسك. أكو رواية أخرى يمكن أن تجعل أيضا مؤيدة لهذا الفهم، وهي رواية مرسلة دلالتها في الجملة لا بأس بها، وهي مرسلة الصدوق في الباب الثاني من أبواب الصوم المحرم، من أبواب الصوم المحرم الباب الثاني الحديث السادس، مرسل للصدوق قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام إنما كره الصيام في أيام التشريق لأن القوم زوار الله فهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه. بها إشارة إلى ماذا؟ إلى اختصاص تحريم صوم أيام التشريق بضيوف الله. من هم ضيوف الله؟ ناسكين، حجاج، لأنه في ضيافة الله. وقت انتهى، لأنه في ضيافة الله، فبها إشارة إلى هذا الشيء. يأتي الكلام إن شاء الله. Thank you.